شيء عصي على التعبير، يحرك الوجدان ويملأ جنباته ويفيض، ذاك هو ذوب الجمال. والشعر الكلمة الحلوة هو الضوء في ذلك الذوب، لأنه يلمس صميم الحياة وينبع من القلب قبل أن يستقر على الشفاه، وهو إن امتد مع الجمال إلى الألوان جسد فرحة الأوراق، ندى على الأوراق الخضراء. ونزار شاعر مزج الذوب بالتلوين، لهذا حجب القبح عن الكلمة والرتابة عن المعنى، تغزل فكان حرا جريئا، وانفرد في هذه الجرأة والحرية بتصوره الذاتي، وكان منطلقا لا عبودية ولا قيد، وتألم فكان رجع الألم عنده من نسيج غير نسيج المتألمين، ومن ألم غير آلامهم، وداب في روعة الانتماء للأمة العربية، فكان أكمة خضراء وراءها كل الأمل على مدى الأفق. هذا هو نزار، مزج الذوب بالتلوين، أقدمه اليوم ليرسم لنا بريشة الجمال، كلمات الجمال، فأهلا وسهلا بشاعرنا الكبير.
أحمل الزمن المحترق في عيني وأسافر إليكم. قبل عام كنت في عمان، كان جرحي لا يزال في طفولته، وكان حزني لا يزال يتكلم الكلمات الأولى. بعد عام صار جرحي قبيلة من الجراح، وصار حزني وطنا له مساحة الكون. كنت أتصور أن الحزن يمكن أن يصبح صديقا، ولكنني لم أكن أتصور أن يصبح الحزن وطنا نسكنه ونتكلم لغته ونحمل جنسيته ككل الأوطان. قبل عام كان الفرح ممكنا، والشعر ممكنا، والنوم في العيون السود ممكنا. بعد عام لم يبق لنا شيء، أخذوا منا الفرح وأخذوا منا الشعر ومنعونا من النوم في عيون حبيباتنا. أحمل منفاي في حقائبي وأسافر إليكم، حين لا تستطيع أن تكتب فأنت منفي، وحين يكون شرطي المرور واقفا على الورقة التي تكتب عليها فأنت منفي، وحين لا تستطيع أن تقول لحبيبتك يا حبيبتي فأنت منفي، وحين لا تستطيع أن تحقق الشرط الإنساني فأنت منفي، وحين يصبح لسانك سمكة متجمدة في حلقك فأنت منفي، وحين يصبح صوتك مادة كمالية تدفع الرسوم الجمركية فأنت منفي، وحين لا تستطيع أن تمارس المواء الذي تمارسه كل قطط العالم بصورة طبيعية فأنت منفي، وحين لا تستطيع أن تبصق على السكين الذي تذبحك فأنت منفي، وحين تصير الحرية مومسا سرية غير مرخص لها بمزاولة المهنة، فأنت منفي. وحين يقتلونك إذا كنت مؤمنا، ويقتلونك إذا كنت مشركا، ويقتلونك إذا كنت موحدا، ويقتلونك إذا كنت ملحدا، ويقتلونك إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله، ويقتلونك إذا لم تقلها، فأنت منفي. وحين يذبحونك لمجرد أنهم يبحثون عن أحمر شفاه مثير يصبغون به شفاه صاحباتهم، فأنت منفي. كل واحد منا يحمل منفاه في داخله، ووحدهم المجانين والشعراء هم الذين يحسنون الكلام عن منافيهم. إلى عمان أسافر بدعوة من نادي خريجات كلية بيروت الجامعية. بيروت، 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 هل يمكن أن أتلفظ باسمها دون أن تكرج دمعة من العين ويرتعش عصفور في القلب؟ بيروتكم وبيروتي، حبكم وحبي، تاريخكم وتاريخي، خزانة أحلامكم وخزانة أحلامي. ماذا بقي منها؟ ماذا بقي من بحرها ورملها وصدفها وأمطارها المجنونة وقرميدها الأحمر؟ ماذا بقي من صبوات الأخطل الصغير ونمنمات أمين نخلة وصلوات فيروز؟ ماذا بقي من ذكرياتكن المحفورة على حيطان القسم الداخلي وكراسات الأدب الإنجليزي ومصابيح الكورنيش وقوارب صيادي السمك ورائحة مناقيش الزعتر؟ ماذا بقي من بجعة البيضاء سوى ريشها الفضي المتناثر وسوى دموعها الممتزجة بمياه البحر المتوسط؟ آه، ما أصعب موت البجع. هذه الأمسية الشعرية ولدت ولادة قيصرية. كان من المفترض أن تحدث الولادة في الربيع، فحدثت في الصيف. وكان من المنتظر أن أركب الطائرة من بيروت، فركبتها من بغداد. وكان الأمل أن تتم الولادة بدون ألم وبدون اختلاطات وبدون شق بطن، ولكن الأمور جرت كلها خلافا لتوقعات الأطباء. وها أنا ذا أقف أمامكم بكل ضعفي وشحوبي لأخبركم أنني لا أعرف شيئا عن الطفل الذي خرج من جسدي. لا أعرف ما هو لون عينيه، ولا أعرف ماذا أسميه. ولكن هل هذه الأمسية الشعرية هي حالة خاصة؟ وهل الشعراء هم وحدهم الذين يلدون على الطريقة القيصرية في هذه الأيام؟ لا أعتقد، لا أعتقد. فكل الأشياء في العالم العربي تتم على طريقة فتح البطن أو فتح الجمجمة أو فتح القبر. ليس لدينا على امتداد الوطن العربي ولادات طبيعية، لأنه ليس لدينا حمل طبيعي. لا الشجر يحمل عندنا حملا طبيعيا، ولا البشر يحملون حملا طبيعيا، ولا القمر يستدير بطنه في السماء بصورة طبيعية. كل الحالات عندنا هي حالات حمل كاذب، مثقفون يحملون حملا كاذبا، وأدباؤنا يحملون حملا كاذبا، وزعماؤنا وسياسيون يحملون حملا كاذبا. وكشف طبي سريع على جسد هذا الوطن العربي المتورم يثبت أن ما بداخله ليس سوى عناقيد حقد وأكياس ضغينة. منذ أن حصلت البلاد العربية على استقلالها في نهاية الحرب العالمية الثانية وهي لا تعرف إلى أين تذهب ومع من تذهب، ولا تعرف من تتزوج ومن تطلق، ولا تعرف إذا كانت حاملا أو عاقرا، ولا تعرف على وجه التحديد إذا كانت ذكرا أم أنثى. نحن ضائعو الهوية لا ننتمي إلى أحد ولا إلى شيء ولا إلى أنفسنا. إننا بكل أسف شعب المصادفات التاريخية، فبالمصادفة نحب وبالمصادفة نكره، وبالمصادفة نتحد وبالمصادفة ننفصل، وبالمصادفة ندخل الحروب وبالمصادفة نخرج منها، وبالمصادفة نولد وبالمصادفة نموت. نحن أصدقاء الريح تعلمنا منها التذبذب وعدم الثبات، ونحن أصدقاء الموج تعلمنا منه التناقض والانفعال. غضبنا ليس له عمر، ورضانا ليس له عمر، وحالنا تتغير حسب الأحوال. عواطفنا السياسية تتخبط كثعبان صحراوي حسب درجات الحرارة، فمرة ترتفع درجة حرارتنا إلى 40 فنحب بعضنا حبا جنونيا كما حدث خلال حرب 20، ومرة تهبط حرارتنا إلى 0 فنتحول إلى زواحف قطبية تعض بعضها عضا جنونيا كما يحدث الآن. اتهمنا الاستعمار بالكفر، فلما تحررنا منه كنا على أنفسنا أشد كفرا. وتغزلنا بالحرية، ولما رأيناها عارية أمامنا طار صوابنا فأكلناها. حاربنا الفكر البوليسي، فلما أتيح لنا أن نحكم كنا أشد بوليصية من كل بواليص العالم. حلمنا بالوحدة العربية، حلمنا بالوحدة العربية الكبرى، فلما وصلنا إلى النخلة اختلفنا على البلح. تبجحنا بالدولة العربية الواحدة التي لا تغيب عنها الشمس، فلما حكمنا صارت شمعة واحدة تكفي لإضاءة دويلاتنا الصغيرة كحبة الأسبرين. هل تريدون أن تتسلوا؟ إذن فتعالوا نتفرج معا على خريطة الوطن العربي. المدن العربية مجموعة من سيارات السباق تنطلق كلها بعكس السير، ويهشم بعضها بعضا بسادية لا نظير لها. وما دام البنزين متوفرا والعجلات متوفرة والمجانين كثيرين، فإن سباق الموت العربي مستمر، ولن يربح في النهاية إلا الشيطان. كل المدن العربية تشترك في هذا السباق الدموي إلى أن تتدهور جميعا، وآخر سيارة انقلبت بركابها واشتعلت فيها النار هي بيروت. للمرة الثانية أقف على منبر قصر الثقافة في عمان. في السنة الماضية كنت أرقص على المنبر، هذه السنة صار المنبر يرقص علي. ماذا تنتظرون مني؟ ماذا أحمل لكم؟ أحمل قارورة فيها رماد بيروت وقارورة فيها رمادي. أحمل خرائط طفولتي ومكاتيب حبيبتي وسلالم بيتنا القديم في دمشق وسجادة صلاة أمي وسعال أبي ومحفظة كتب المدرسية وكراسة أشعار الأولى، وأبحث عن زاوية من الأرض العربية تكون بحجم ورقة الكتابة. لا أريد أكثر، لا أريد أكثر من هذا، فمن يعطيني سماء بحجم ورقة الكتابة؟ من يعطيني الكتابة؟ قد تسألون بكل طيب قلب، ولكن ألا تكفيك مساحة كل هذه السماوات العربية لتكتب عليها قصيدة؟ وبكل طيبة قلب أجيبكم، لا، لا تكفيني. فهناك سماء من الحجر لا يكتب عليها، وهناك سماء من القصدير لا يكتب عليها، وهناك سماء من المسامير والخوازيق والأسلاك الشائكة لا يكتب عليها، وهناك سماء من الحقد والضغينة والملح والحموضة لا يكتب عليها، وهناك سماء لا يسمح لك بأن تكتب عليها لا باللغة العربية ولا باللغة الصينية ولا باللغة الهندوكية ولا باللغة المسمارية ولا بأي لغة من اللغات المتداولة أو المنقرضة. ربما كانت السماء العربية طويلة وعريضة وممتدة ومنفلشة، ولكن الشعر لا يبحث عن الطول والعرض ولا عن الامتداد والانفلاش ولا عن ملايين الكيلومترات من الزرقة التي تتكرر كقطار لا نهائي من الملل. إن مشكلة العالم العربي ليست مشكلة جغرافيا، ليست مشكلة حصن وتراب، وليست مشكلة رمل وحجارة، ولكنها مشكلة الإنسان الذين يريدون له أن يكون على هيئة الحجارة، ويريدون لعقله أن يبقى مغلقا كضريح من الحجارة. من أجل هذا يقتلون بيروت، من أجل هذا يقتلون بيروت، لأنها تبدو على الخريطة خيطا رفيعا من الماء في صحراء يقتلها العطش، ولأنها، وهذا هو المهم، تشكل مساحة نادرة للكتابة في بيئة لا تتعاطى حروف الكتابة. لماذا نحن معقدون من المدن التي تكتب؟ لماذا نحن متخصصون في اغتيال المدن التي تحمل بيدها قلما وورقة وتذهب إلى المدرسة؟ لماذا نكره الكلمات والعصافير ونطاردها بالبواريد وكلاب الصيد؟ لماذا نلعن المدن التي يغسل شوارعها المطر وتمتلئ دكاكينها بالصحف والكتب والأزهار؟ لماذا نشنق الشمس والبحر والقصائد ونسمي ذلك حربا أهلية؟ كنت أظن أن عقدة المسادة عقدة يهودية، فإذا بي أكتشف بعد دمار بيروت أن العرب أيضا يعرفون كيف ينتحرون. كل يوم تنتحر مدينة عربية على طريقتها الخاصة، واحدة تموت بالسم، وثانية تموت بالقهر، وثالثة تموت بالكآبة، ورابعة تموت بالحبوب المنومة، وخامسة تموت من فرط الشراب والتعهر. وابتداء من غرناطة إلى يومنا هذا ليس هناك مدينة عربية واحدة ماتت ميتة ربها، وإنما هناك مدن وجدت مقتولة في ظروف غامضة، ولم تتمكن النيابة العامة من معرفة قاتلها، فسجلت الجريمة ضد مجهول. إن موت بيروت ليس موتا طبيعيا، وسقوطها ليس سقوطا اعتياديا يشبه سقوط بناية من الكونكريت أو جسر من الحديد. إن سقوط بيروت يشابه إلى حد كبير سقوط شمعدان بملايين الشموع، سقوط سنبلة ملأى بالقمح، أو سقوط سقف كنيسة فوق رؤوس المصلين. قد تكون بيروت امرأة عاشت حياتها طولا وعرضا، وكان لها ألوف العشاق وألوف المغامرات العاطفية، ولكن هذا الذنب لا يكفي لتذويب جسدها الجميل في حامض الكبريت. إننا جميعا مسؤولون عن موت بيروت، ومن منا كان بريئا فليرفع إصبعه. هذه المقدمة الرمادية كتبتها وأنا في الطائرة، ولكنني ما أن رأيت وجه صديقي صلاح أبو زيد ينتظرني عند سلم الطائرة، في مطار عمان، حتى شعرت أنه لا يزال ثمة نماذج بشرية في هذا العالم العربي لا تزال قادرة على الحب، ولا تزال قادرة على التعامل مع الإنسان والشعر تعاملا حضاريا. وصلاح أبو زيد هو واحد من الإعلاميين العرب الاستثنائيين الذين عرفوا كيف يرفعون المادة الإعلامية الخشبية إلى مستوى الشعر والماء وأزهار اللوتس، في حين عملت أجهزة الإعلام العربي منذ 20 عاما على تحويل أوراق اللوتس إلى نشارة خشب وقشور بطيخ. سأقرأ في هذه الليلة قصائد جديدة، وقصائد كتبت منذ زمن بعيد، ولكنها تبدو في حرب الدجاج التي يخوضها العرب في هذه الأيام كأنها مكتوبة لهم ومفصلة على مقاييس أجسادهم ومقاييس أحقادهم. فألف شكر لخريجات كلية بيروت الجامعية اللواتي أتحن لي أن أفتح قلبي لكم وأفتح جرحي أمامكم كجرح من الياقوت. يا ست الدنيا يا بيروت، يا ست الدنيا يا بيروت، من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ من صادر خاتمك السحرية وقص ضفائرك الذهبية، من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين، من شطب وجهك بالسكين وألقى ماء النار على شفتيك الرائعتين، من سمم ماء البحر ورش الحقد على الشطآن الوردية. ها نحن أتينا معترفين، ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية، فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. ماذا نتكلم يا بيروت؟ ماذا نتكلم يا بيروت وفي عينيك خلاصة حزن البشرية، وعلى نهديك المحترقين رماد الحرب الأهلية؟ ماذا نتكلم يا مروحة الصيف ويا وردته الجورية؟ من كان يفكر أن نتقابل يا بيروت وأنت خراب؟ من كان يفكر أن تنمو للوردة آلاف الأنياب؟ من كان يفكر أن العين تقاتل في يوم ضد الأهداب؟ ماذا نتكلم يا لؤلؤتي يا سنبلتي يا أقلامي يا أحلامي يا أوراق الشعرية؟ من أين أتتك القسوة يا بيروت وكنت برقة حورية؟ لا أفهم كيف انقلب العصفور الدوري لقطة ليل وحشية. لا أفهم أبدا يا بيروت، لا أفهم كيف نسيت الله وعدت لعصر الوثنية. قومي من تحت الموج الأزرق يا عشتار، قومي كقصيدة شعر أو قومي كقصيدة نار. لا يوجد قبلك شيء، بعدك شيء، مثلك شيء، أنت خلاصات الأعمار. يا حقل اللؤلؤ، يا ميناء العشق، ويا طاووس الماء، قومي، قومي من أجل الحب ومن أجل الشعراء، قومي من أجل الخبز ومن أجل الفقراء. الحب يريدك يا أحلى الملكات، والرب يريدك يا أحلى الملكات، والشعب يريدك يا أحلى الملكات. ها أنت دفعت ضريبة حسنك مثل جميع الحسناوات، ودفعت الجزية عن كل الكلمات. قومي من نومك، قومي من نومك يا سلطانة، يا نوارة، يا قنديلا مشتعلا في القلب. قومي كي يبقى العالم يا بيروت ونبقى نحن ويبقى الحب. قومي يا أحلى لؤلؤة أهداها البحر، الآن عرفنا ما معنى أن نقتل عصفورا في الفجر، الآن عرفنا ما معنى أن ندلق فوق سماء الصيف زجاجة حبر، الآن عرفنا أن كنا ضد الله وضد الشعر. يا ست الدنيا يا بيروت، يا ست الدنيا يا بيروت، يا حيث الوعد الأول والحب الأول، يا حيث كتبنا الشعر وخبأناه بأكياس المخمل. نعترف الآن، نعترف الآن بأننا كنا يا بيروت نحبك كالبدو الرحل، ونمارس فعل الحب تماما كالبدو الرحل. نعترف الآن بأنك كنت خليلتنا، نأوي لفراشك طول الليل وعند الفجر نهاجر كالبدو الرحل. نعترف الآن بأننا كنا أميين وكنا نجهل ما نفعل. نعترف الآن بأننا كنا من بين القتلة ورأينا رأسك يسقط تحت صخور الروشة كالعصفور. نعترف الآن بأننا كنا ساعة نفذ فيك الحكم شهود الزور. نعترف أمام الله الواحد، نعترف أمام الله الواحد أن كنا منك نغار. نعترف أمام الله الواحد أن كنا منك نغار وكان جمالك يؤذينا. نعترف الآن بأن لم ننصفك ولم نعذرك ولم نفهمك وأهديناك مكان الوردة سكينا. نعترف أمام الله العادل أن راودناك وعاشرناك وضاجعناك وحملناك معاصينا. يا ست الدنيا، إن الدنيا بعدك ليست تكفينا. الآن عرفنا أن جذورك ضاربة فينا. الآن عرفنا ماذا اقترفت أيدينا. الله الله يفتش في خارطة الجنة عن لبنان، والبحر يفتش في دفتره الأزرق عن لبنان، والقمر الأخضر عاد أخيرا كي يتزوج من لبنان. أعطيني كفك يا جوهرة الليل وزنبقة البلدان. نعترف الآن بأننا كنا ساديين ودمويين وكنا وكلاء الشيطان. قومي من تحت الردم يا ست الدنيا يا بيروت، قومي من تحت الردم كزهرة لوز في نيسان. قومي من حزنك، إن الثورة تولد من رحم الأحزان. قومي إكراما للغابات وللأنهار وللوديان. قومي إكراما للإنسان. إنا أخطأنا يا بيروت وجئنا نلتبس الغفران. ما زلت أحبك يا بيروت المجنونة، ما زلت أحبك يا بيروت المجنونة، يا نهر دماء وجواهر. ما زلت أحبك يا بيروت القلب الطيب، يا بيروت الفوضى، يا بيروت الجوع الكافر والشبع الكافر. ما زلت أحبك يا بيروت العدل، ويا بيروت الظلم، ويا بيروت السبي، ويا بيروت القاتل والشاعر. ما زلت أحبك يا بيروت العشق، ويا بيروت الذبح من الشريان إلى الشريان. ما زلت أحبك رغم حماقات الإنسان. ما زلت أحبك يا بيروت، لماذا لا نبتدئ الآن؟ يتغير حين أحبك شكل الكرة الأرضية، يتغير حين أحبك شكل الكرة الأرضية. تتلاقى طرق العالم فوق يديك وفوق يدي. يتغير ترتيب الأفلاك، تتكاثر في البحر الأسماك، ويسافر قمر في دورته الدموية. يتغير شكلي أصبح شجراً، أصبح مطراً، أصبح ضوءاً أسود داخل عين إسبانية. تتكون حين أحبك أودية وجبال، تزداد ولادات الأطفال، تتشكل جزر في عينيك خرافية، ويشاهد أهل الأرض كواكب لم تخطر في بال، وعجائب لم تخطر في بال، ويزيد الرزق، يزيد العشق، تزيد الكتب الشعرية، ويكون الله سعيدا في حجرته القمرية. تتحضر حين أحبك آلاف الكلمات، تتحضر حين أحبك آلاف الكلمات، تتشكل لغة أخرى، مدن أخرى، أمم أخرى، تسرع أنفاس الساعات، ترتاح حروف العطف، وتحبل ثاءات التأنيث، وينبت قمح ما بين الصفحات، وتجيء طيور من عينيك وتحمل أخبارا عسلية، وتجيء طيور من عينيك وتحمل أخبارا عسلية، وتجيء قوافل من نهديك وتحمل رائحة بدوية، يتساقط ثمر المانجو، تشتعل الغابات وتدق طبول النوبية. يمتلئ البحر الأبيض حين أحبك أزهارا حمراء، وتلوح بلاد فوق الماء، وتغيب بلاد تحت الماء، يتغير جلدي، تخرج منه ثلاث حمامات بيضاء وثلاث ورود جورية، تكتشف الشمس أنوثتها، تضع الأقراط الذهبية، ينشطر البحر إلى نصفين، تمشي الأشجار على قدمين، ويهاجر كل النحل إلى سرتك المنسية، وبشارع ما بين النهدين تتجمع كل المدنية. يستوطن حزن عباسي في عينيك، يستوطن حزن عباسي في عينيك، وتبكي مدن شيعية، وتلوح مآذن من ذهب، وتضيء كشوف صوفية، وأنا الأشواق تحولني نقشا وزخارف كوفية، أتمشى تحت جسور الشعر الأسود، أقرأ أشعار الليلية، أتخيل جزرا دافئة ومراكب صيد وهمية، تحمل لي تبغا ومحارا من جزر الهند الشرقية. تتظاهر حين أحبك كل المدن العربية، تتظاهر حين أحبك كل المدن العربية، تتظاهر ضد عصور القهر، وضد عصور الثأر، وضد الأنظمة القبلية، تحتج على العطش الأبدي يحاصرها صيفا وشتاء، وأنا أتظاهر حين أحبك ضد القبح، وضد عصور الملح، وضد مؤسسة الصحراء. يتخلص نهدك حين أحبك من عقدته النفسية، يتحول برقا سيفا رعدا عاصفة رملية، يتحول شمسا إفريقية، يتعلم نهدك حين أحبك أول درس في الحرية. قصيدة جديدة ثانية، تناقضات نون قاف الرائعة، يعني أنا. وما بين حب وحب، وما بين حب وحب أحبك أنت، وما بين واحدة ودعتني وواحدة سوف تأتي، أفتش عنك هنا وهناك كأن الزمان الوحيد زمانك أنت، كأن جميع الوعود تصب بعينيك أنت، فكيف أفسر هذا الشعور الذي يعتريني صباح مساء، وكيف تمرين بالبال مثل الحمامة حين أكون بحضرة أحلى النساء. وما بين وعدين وامرأتين، وما بين وعدين وامرأتين، وبين قطار يجيء وآخر يمضي، هنالك 5 دقائق أدعوك فيها لفنجان شاي قبيل السفر، هنالك 5 دقائق بها أطمئن عليك قليلا، وأشتم فيها الزمان قليلا، وأشكو إليك همومي قليلا، هنالك 5 دقائق بها تقلبين حياتي قليلا، فماذا تسمين هذا التشتت، هذا التمزق، هذا العذاب الطويل الطويل، وكيف تكون الخيانة حلا، وكيف يكون النفاق جميلا. وبين كلام الهوى في جميع اللغات هناك كلام يقال لأجلك أنت، وفن سيربطه الدارسون بعصرك أنت، وما بين وقت النبيذ ووقت الكتابة يوجد وقت يكون به البحر ممتلئا بالسنام، وما بين نقطة حبر ونقطة هنالك وقت ننام معا فيه بين الفواصل. وما بين فصل الخريف وفصل الشتاء، وما بين فصل الخريف وفصل الشتاء هنالك فصل أسميه فصل البكاء، تكون به النفس أقرب من أي وقت مضى للسماء، وفي اللحظات التي تتشابه فيها جميع النساء، وفي اللحظات التي تتشابه فيها جميع النساء كما تتشابه كل الحروف على الآلة الكاتبة، وتصبح فيها ممارسة الجنس ضربا سريعا على الآلة الكاتبة، وفي اللحظات التي لا مواقف فيها ولا عشق، لا كره، لا برق، لا رعد، لا شعر، لا نثر، لا شيء فيها، أسافر خلفك، أدخل كل المطارات، أدخل كل القطارات، أسأل كل الفنادق عنك، فقد يتصادف أنك فيها. وفي لحظات القنوط، الهبوط، السقوط، الفراغ، الخواء، وفي لحظات انتحار الأمان وموت الرجاء، وفي لحظات التناقض حين تصير الحبيبات والحب ضدي، وتصبح كل العصافير والشمس والبحر ضدي، وتصبح فيها القصائد ضدي، وفي اللحظات التي أتسكع فيها على طرق الحزن وحدي أفكر فيك لبضع ثوان، فتغدو حياتي حديقة وردي. وفي اللحظات القليلة حين يفاجئني الشعر دون انتظار، وتصبح فيها الدقائق حبلى بألف انفجار، وتصبح فيها الكتابة فعل خلاص وفعل انتحار، تطيرين مثل الفراشة بين الدفاتر والإصبعين، فكيف أقاتل 50 عاما على جبهتين، وكيف أبعثر لحمي على قارتين